بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 21 من دروس فقه أسماء الله الحسنى، ودرس هذا اليوم في الكلام عن اسم الله الحق الجزء الثاني من هذا الاسم العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض. الحمد لله الذي نعمه لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال الجميلة وله المثل الأعلى. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. وربنا عز وجل أمرنا أن نعرفه بأسمائه وصفاته كي نعبده بموجب هذه الأسماء. فالله عز وجل خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني، وخلق هذا الإنسان بيده لأنه يريد من هذا الإنسان أن يكون في الدنيا خليفة في الأرض، يستقبل الوحي الإلهي ويمتثل أمر الله ويحقق أعلى أنواع الطاعة لربه عز وجل ويتحلى بأحسن الصفات اختياريا لا إجباريا. الله عز وجل هو الملك الحق جل جلاله، هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض، هو الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو الملك الذي له غيب السماوات والأرض. فأعظم المخلوقات وأوسعها هي بعد العرش والكرسي هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض العظيمة. السماوات والأرض ظروف كبيرة في داخلها مظروف، هذا المظروف هو الإنسان. هذا الإنسان من حيث خلقه ظلوم جهول يؤوس قنوط، مطبوع على الصفات الجمادية والحيوانية، لكن بالجهد عليه تتغير هذه الصفات إلى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قد أفلح المؤمنون التائبون العابدون السائحون، وهكذا من الصفات التي يحبها الله عز وجل. فالله عز وجل هو الملك الحق وهو مالك هذا الكون العظيم. فيجب أولا أن نعرف الملك الحق جل جلاله، ثم نعرف أمره الحق، ونعرف كتابه الحق، ونعرف رسله الحق الذين أرسلهم الله عز وجل بالحق. فالله عز وجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل. فالله عز وجل خلق هذا الكون وأصلحه، والفساد الذي ينشأ فيه بسبب الإنسان الذي الله عز وجل أعطاه فرصة الاختيار، يختار أن يؤمن أو يكفر أو يطيع أو يعصي أو يصلح أو يفسد. أما العوالم الأخرى فكلها صالحة. الفساد إنما يأتي في هذا الكون من حيث ما فيه اختيار الإنسان وهو الهوى. أما في خلق السماوات والأرض، خلق الحيوانات، خلق كل شيء، والله عز وجل خلقه وأتقن صنع جل جلاله. هذا الإنسان إن سار على طريقة الأنبياء والرسل صلح وأصلح، وإن خالف هديهم فسد وأفسد. ففي الكون نظامان، نظام التعميل ونظام التخريب. نظام التعميل يقوم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجتهدون على قلوب الناس لتؤمن بالله وتقول لا إله إلا الله، ويجتهدون على أبدانهم لتتزين جوارحهم بالأقوال والأعمال الصالحة تحبها الله والأخلاق العالية التي تميزهم عما سواهم من الشياطين والحيوانات وغيرها. أما نظام التخريب فهو ضد هذا، لا بد أنه مقابل الليل
نهار، مقابل الحق باطل، ومقابل الخير شر. فالأنبياء الله عز وجل أرسلهم ليدل الناس على الحق ويغيبوهم في الخير ويجعلهم يسيرون في النور الذي شرع الله عز وجل لهم وهو هذا القرآن. هذه الأمة ربها نور وكتابها نور ورسولها نور. الله عز وجل هو الملك الحق وهو نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. هذا النور العظيم منا من الله علينا أن نرى بأبصارنا ما في طريقنا حتى لا نقع في الحفر، نقضي ما صلحنا ونجتنب ما يضرنا عن طريق هذا النور الحسي. ونور آخر نور القلب، وهو الذي ينقلنا من عالم المخلوق إلى عالم إلى الخالق، ومن عالم الصور إلى عالم إلى المصور جل جلاله، ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن عالم السنن الكونية إلى القدرة الإلهية. قد جاءكم بصائر من ربكم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصر الحسي يريني الطريق الذي يسير فيه، والبصر القلبي اللي هو البصيرة تعرفني بالخالق والمخلوق وبالصور والمصور وبالدنيا والآخرة. فيأتي العقل ويميز بين البدائل، يرى أن الدنيا ثانية والآخرة باقية، فيقبل على عمارة الآخرة ويأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ويعطي للدين بقدر الطاقة. هذه الأمة كتابها نور، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، ثم وصفه بأنه مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الحق جل جلاله يريد منا أن نعرف الحق حتى لا نلتفت إلا ما سواه. كل ما سوى الله من المعبودات باطل. الله هو المعبود بحق، هو الحق المعبود بحق، الذي رسله حق وكتبه حق ووعده حق جل جلاله، هو المعبود بحق، وما سواه معبود بباطل. والناس الله عز وجل خلق هذا الإنسان عابد، إما عابد لهواه أو عابد لمولاه. الإنسان عابد، إما عابد لله أو عابد لعبد الله، لأن كل ما سوى الله عبد لله، كل ما سوى الله عبد لله بقهر الربوبية. الله خلق السماوات والأرض وخلق ما فيه من المخلوقات، هو الواحد القهار، قهرها على ما يريد. الله يريد سماء تكون سماء، أرض أرض، ليل ليل، نهار نهار، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا أبيض وهذا أسود، هذا قهر الربوبية. وقهر الربوبية ملازم له عطاء الربوبية. فالله خلق الخلق جميعا، المؤمن والكافر والإنسان والحيوان، وتكفل بأرزاقهم، هيئ السكن قبل أن يأتي الساكن إلى هذه الأرض، ملأ بالأرزاق بالهواء العام الذي يستنشق من كل إنسان، وبالماء الذي يصب كل إنسان وحيوان، وبالأرض المستقرة ومع على الأرض من المائدة المستديرة التي يجلس عليها جميع الخلائق من الحيوانات ومن البشر. هذا عطاء الربوبية، لأن الله خلق الخلق واستدعاهم للحياة، فلا بد أن يؤمن لهم أرزاقهم. هذا عطاء عظيم لجميع الخلائق، لأن الملك ملكه والخلق خلقه، فهو الذي يقوتهم، هو الذي يقيت عباده، فلا بد أن يرزقهم من الطعام والشراب ما يقيت حياته. وهناك نعمة أخرى هي عطاء الألوهية، وهي الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عطاء الألوهية لكل الخلق، وعطاء الربوبية لكل الخلق، لكن أكثر الخلق قبل عطاء الربوبية وتنعم به وترك أو أعرض عن عطاء الألوهية. عطاء الألوهية هو الذي يربط المخلوق بخالقه، ويربط المخلوق بأعلى المخلوقات وأطوعها لله وهم الملائكة، ويربط المخلوق بالمخلوق دعوة وتعاملا وسلوكا، ويربط المخلوق بربه، ويربط المخلوق بكتاب ربه بالرسل والأنبياء. هذا هو الملك الحق الذي شرقه كل حق وكتبه كل حق. ربنا جل جلاله يريد منا أن نكون في أعلى درجات الكمال للإنسان في الدنيا، وذلك يتم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويوم القيامة نكون في أعلى درجات النعيم مع رؤية المنعم. في الدنيا نعيش مع النعمة ظاهرا ومع المنعم غيبا، ويوم القيامة نعيش مع النعمة والمنعم ظاهرا. نرى الله عز وجل، المؤمن يرى ربه يوم القيامة لنوعه بذخيرته في الدنيا، في يوم القيامة يرى ويعيش في السكن الجنة حيث الخلود، خلود في جنة النعيم في أعلى درجات الحياة. في الدنيا نعم بأسباب، ويوم القيامة نعم بلا أسباب، لأننا نعيش مع مسبب الأسباب. الله نور، الله عز وجل هو الملك الحق، هو نور وكتابه نور ودينه ورسوله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والله عز وجل بهذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الحق جل جلاله على خلقه، الله عز وجل يهدي بهذا القرآن من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي إلى سبل السلام مع الله بالإيمان به وعبادته، الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته وحده ولا شريك له، هذا سبل السلام اللي يسلم الإنسان في الحياة، يعيش مع رب يجيب دعاءه ويرزقه ويرحمه ويؤويه ويهدي إلى سبل السلام مع النفس بحمدها على طاعة الله وحفظها مما يغضب الله لتسعد في الدنيا والآخرة. سعادة هذا الإنسان أن يكون عبدا لمولاه، يكون بين يدي خلقه، يكون بين يدي خلقه وبين يدي ربه، لا يشتغل إلا بخمسة أمور: طاعات يؤديها ومعاصي يجتنبها ونعم يشكر الله عليها وذنوب يستغفر الله منها ومصائب يصبر عليها. هذا يعني القرآن يهدي إلى هذه السبل، يهدي إلى سبل السلام مع النفس بحمدها على طاعة الله والإيمان به وحفظها مما يغضب الله من فعل المحرمات والكبائر لتسعد في الدنيا والآخرة، ويهدي هذا القرآن إلى سبل السلام مع الناس بحب الخير للناس ويحسن إليهم، يعود مريضهم ويصدق على فقيرهم ويعلم جاهلهم، ومحبة المؤمنين والتعاون معهم على البر والتقوى، ويهدي القرآن إلى سبل السلام مع الأعداء بالعدل معهم ودعوتهم إلى الله وإخراجهم من سبل الضلال والظلام إلى سبل النور والهداية، ويهدي إلى سبل السلام مع كل ما في الكون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي أنزله الحق يريد الله عز وجل منا أن نسير على هذا المنهج العظيم. فكيف نحن إذا عرفنا الحق بأسمائه وصفاته وعرفنا ملكه وسلطانه وعرفنا شيئا من ذلك، فإن معرفتنا قاصرة جدا عن معرفة الله ومعرفة أوامره ومعرفة ما يجب له جل جلاله، لأن الله عز وجل عظيم والكلام عن العظيم عظيم والكلام عن الكبير كبير. إذا أخذنا درسا في الأوامر والأحكام يجب أن نأخذ 10 دروس في معرفة الله وأسمائه وصفاته. فمعرفة الله لا تتناهى، لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الأفعال الجليلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نحن نمدح المصنوعات ونمدح الإنسان عمل كذا وعمل كذا، إنسان صنع واخترع وابتكر ونثني على المخلوق، فكيف نثني على الخالق؟ عبودية اللسان إما أن تتكلم، عبودية اللسان يجب أن تكون مقصورة على يعني طاعة الله عز وجل فقط، وطاعة الله في اللسان مقصورة في أمرين: إما أن تتكلم معه أو تتكلم عنه. هذا اللسان إما أن يتكلم عن الله بأسمائه وصفاته ويبين، يتكلم اللسان عن ربه ليعلم قلبه أن يتكلم عن ربي ليؤلم قلبي أن الله هو الواحد القهار وأن له ملك السماوات والأرض وأنه لا إله إلا هو الحي القيوم. إما أن أتكلم عنه أو أتكلم معه. أتكلم معه بأن أدعوه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين. لأني بحاجة إليه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ربي اغفر وارحم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الإنسان في الصلاة يقف بين يدي ربه ويقول الله أكبر. فمن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة يتكلم مع ربه، يكبره ويحمده ويسأله ويستغفره، ثم يقدم التحية له في آخر الصلاة، ويصلي ويسلم على من كان سببا في وصول الحق إليه. الله أكبر، يكبر ربنا عز وجل في الصلاة، لأنه هو الملك الحق الذي يستحق التكبير، هو الملك الحق الذي يريد الدخول على السلطان العظيم، يعني يتحلى بمكارم الأخلاق ويطهر نفسه من الأنجاس والأدناس. وهكذا حال المصلي بين يدي ربه، إذا وقف أمام ربه الملك العظيم يقف بين يدي ربه بالتوحيد والإيمان والخضوع والخشوع، ويطهر نفسه من سوى الله، ويطهر نفسه من دنس الذنوب بالتوبة، ويطهرها من دنس الحرام والمشتبه بتركه، ويطهرها من الالتفات إلى أعماله لا يدري بها على ربه، ويطهرها من الالتفات إلى حسناته، ويطهرها من الالتفات إلى حوله وقوته، ويقف بين يدي الله بالذل والافتقار للملك الحق العزيز الجبار. وحتى تأتي في قلوبنا عظمة الكبير جل جلاله، عظمة الملك الحق جل جلاله، الله عز وجل شرع لنا هذه الصلوات الخمس، شرع لنا هذه الصلوات الخمس حتى نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، نعرف ملكه جل جلاله. فالإنسان إذا وقف بين يدي ربه في الصلاة يقول الله أكبر، ويريد أن يعرف معنى هذه الكلمة فليذكر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء. إذا أردت أن تعرف عظمة الله وكبرياءه فقبل أن تقول الله أكبر استحضر في نفسك جميع مخلوقات الله من عالم الأجساد، استحضر العرش والكرسي والسماوات السبع وما فيهن من المخلوقات، واستحضر الفضاء العظيم وما فيه من المخلوقات، واستحضر الأرض وما عليها من الجبال والبحار والأنهار والمخلوقات العجيبة التي تذب على ظهرها، واستحضر البحار وما فيها من المخلوقات حتى تعلم أن الله أكبر، حتى يخشع القلب وتخضع الجوارح ويستسلم الإنسان استسلام محبة وخضوع وتذلل ويجد اللذة في هذه المناجاة. تستحضر عالم الأجسام وتستحضر عالم الأرواح، تستحضر أرواح الملائكة، تستحضر جميع الأرواح في جميع الكائنات، ما من حي إلا وفيه روح الحياة، تستحضر الأرواح يعني في جميع المخلوقات، وتستحضر في عقلك جميع ما في هذا الكون وفي هذا العالم من الجمال، عالم الجمال، عالم عظيم، عالم يسبح بحمد ربه ويشهد له بالوحدانية. بعض العارفين أراد أن يدفل على الأرض، قال: فسمعتها تسبح الله فاستحى أن يبصق على الأرض، وإن من شيء إلا تسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما عليكم الذين الله عز وجل أنزل عليكم الحق فقبلتموه، وبعضكم لم يقبله، ومن قبله لم يقم به كما يجب وكما يليق بجلال الله، إنه كان حليما على من عصاه، غفورا لمن أذنب. ولجميع المخلوقات تسبح بحمد ربها، لأن جميع المخلوقات اختارت أن تكون مجبرة مسخرة مطيعة لله، مسخرة على التسبيح وعلى التحميد وعلى أداء وظيفتها بالاختيار. أما هذا الإنسان فهو الذي يختار. فتتذكر عالم الجماد، وأن الله رب الجماد، رب السماوات والأرض وما فيهن، ورب الدنيا والآخرة، ورب العرش العظيم. تتذكر أن هذه المخلوقات تكبر الله، وهي دالة على كبريائه. وتذكر عالم النبات وما فيه من المخلوقات التي تدل على صفة الجلال وصفة الجمال للملك الحق جل جلاله. وتتذكر الحيوانات التي تدل كذلك على صفة الجلال وصفة الجمال، والله جعلها على موائدنا، النباتات على موائدنا والحيوانات على موائدنا. وتتذكر المعادن المختلفة في بطون الجبال، هذه الجبال أرحام للمعادن النفيسة، في الجبال أكثر من 100 معدن من المعادن، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس وغيرها من المعادن. والأرض رحم للنباتات، والأنثى رحم للمواليد، واللسان رحم للكلام يخرج منه كلام، ولكن الكلام واللسان إما داء وإما دواء، إن صدر من القلب حقا فهو دواء وشفاء، وإن صدر من اللسان دون القلب فهو داء ينور. وتنظر إلى عالم ذرات الهباء في الكون، كل هباء في الكون، كل ذرة في الكون من أصغر ذرة إلى العرش العظيم، كلها تحتاج إلى 3 أوامر من ربها: أمر بالإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، خلق الكبير والصغير، وخلق العالي وخلق السافل، وخلق الرطب وخلق اليابس، وخلق الأرض وخلق البحر، وخالق كل شيء جل جلاله، له الخلق وله التصريف والتدبير والتحريف والتسكين في ملكه العظيم. ألا له الخلق والأمر، الأمر القومي والأمر الشرعي والأمر الجزائي، له الأوامر كلها وبيده الخلائق كلها. فالله عز وجل يريد منا إذا أردنا أن نقف بين يديه أن نتذكر عظمة الله عز وجل بذكر عظمة مخلوقاته، فننتقل من المخلوق إلى الخالق، ومن الصور إلى المصور، ومن المرزوق إلى الرازق، ومن الدنيا إلى الآخرة، حتى يترقى الإنسان. ينظر إلى ذرات الهباء وذرات الجبال والبحار، ثم نبقى منها إلى السماء الدنيا على عظمتها واتساعها، ثم قبل النقص يعني في الصلاة، ثم نتنقل من سماء إلى سماء وما فيها من المخلوقات التي تسبح الله، حتى ننتهي إلى سدرة المنتهى والكرسي الكريم والعرش العظيم، ثم ننتقل من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح العلوية والسفلية كالملائكة والجن، ثم نقول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. الله أكبر من أن يشبهه أحد من خلقه، لا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الملك الحق الذي إذا عرفناه فيجب علينا أن نطيعه ونتبع أمره الحق وكتابه الحق لنصل إلى وعده الحق جل جلاله. فالله أكبر من أن يشبهه أحد من خلقه، والله أكبر من أن تصل إليه عقول الخلق وأفهامهم. لا يمكن إنسان يتصور نعيم الجنة، بل العقل لا يدرك الروح التي في بدنه، فكيف يدرك نعيم الجنة؟ فلا تعلم نفس ما في لهم قرة عين، فكيف يدرك أو يحيط بعظمة الله عز وجل؟ الله أكبر من أن تصل إليه عقول الخلق وأفهامهم. لو جمعنا جميع ذرات الدنيا، جميع ذرات الدنيا، ووهبناها أفضل العقول، ثم شكلناها على عدد الهباءات والذرات في الكون، ثم أمرناها أن تخطب بعظمة الله وتتكلم عن عظمة الله، ما قدرت الله حق قدره. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، والله أعطانا من معرفته بأسماء وصفاته ما فتح لنا، ما فتح على الأنبياء والرسل ومنزله في كتابه جل جلاله. الله عظيم، والكلام عنه عظيم، ودينه عظيم، وملكه عظيم، فلابد لنا أن نعرف الحق وأن نتبع الحق ونمتثل أمر الحق. ولكي نعرف هذا لابد أن نجلس في مثل هذه المجالس، نجلس في مواد الإيمان بعيدة عن الخلافيات والسفساطائيات والجدليات، نعرض الحق صافيا. الماء الصافي يشربه الإنسان بدون تفكر، لكن الماء الملون يتعقل ويتفكر ماذا فيه. فكذلك الوحي هو الذي الله عز وجل أنزل معرفته بأسماء وصفاته في كتابه المنظور وهو القرآن المقروء، وهو القرآن في كتابه المنظور وهو هذا الكون. فلابد أن نعرف الله عز وجل حتى نتأدب في عبادته. المهم عبادة الله والأدب في عبادة الله. فقول الله أكبر أن يشبه واحد من خلقه، الله أكبر من أن تصل إليه عقول الخلق وأفهامهم وأوهامهم، الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عبوديته. سبحانك فما عبدناك حق عبادتك. فطاعاتهم قاصرة عن القيام بحقه. الله عز وجل في النفس فقط يوميا، يعني ناخذ منه النفس يتنفس الإنسان يوميا بالمعدل العادي 24,000 نفس. كل نفس نعمة من الله، وكل نعمة يجب أن نشكر الله عليها. هذا النفس يجب أن يكون في الحق لا في الباطل، في الخير لا في الشر، في طاعة الله لا في معصية الله. كم تتنفس في طاعة الله، وكم ناس تتنفس في معصية الله. فيستحي من الرب أن يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويعصيه بنعمه، ويتعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار لأنه لم يجلس على موائد الأنبياء، لم يسمع الكلام عن الله وعن رسوله وعن دينه الحق. فإذا جلسنا مجالس العلم تعلمنا كيف نعبد الله، وإذا جلسنا في مجالس الإيمان نتعلم معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته. لأن أعلى درجات الإيمان هو معرفة الله، ثم نكملها ببقية المعارف. أعلى درجات الإيمان معرفة الله، ويكمل هذه المعرفة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عبوديته. فطاعات جميع الخلق قاصرة عن القيام بحقه، وثناؤهم قاصر عن كبريائه. ثناؤنا على ربنا قاصر عن كبريائه، هو له الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. كبرياءه لا بداية لها ولا نهاية لها، عظمته لا بداية لها ولا نهاية لها، قوته لا بداية لها ولا نهاية لها، ذاته لا بداية لها ولا نهاية لها. فالكلام عنها كذلك، له بداية ليس له نهاية، كالأرقام لا بداية وليس لها نهاية. الله أكبر عن معرفة الكون صمدية الله عز وجل. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر عند الدخول في الصلاة، إقرار من العبد لربه بالكبرياء، إقرار من القلب يظهره اللسان وتحققه الجوارح. الله أكبر في الصلاة إذا رأيت الملك والملكوت، إذا رأيت أدى نقف أمام ربي الحق جل جلاله، حتى أؤدي الصلاة كما يجب كما يليق بجلال الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو بين هذه الكبرياء لنعلم أن الله هو الكبير، وإذا عرفت الكبير ليس لي حاجة في الصغير. الكبير هو الملك الحق، فأتصل بالكبير. وإذا عرفت الكبير فليس لي بحاجة في الصغير. وإذا عرفت الغني لم أقف من باب الفقير. وإذا عرفت الكريم جل جلاله سألته، لأنه يعطيني من غيري منا. أنا يمتن علي من هو أعلى مني أحسن من أن يمتن علي ويذلني من هو مثلي من البشر. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه صمد ملك حق حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، خزائنه ملأ ويده صحة بالعطاء الليل والنهار، يعطي جميع الخلائق جميعا في وقت واحد، ولا ينقص ما ينفق على خلقه مثقال ذرة من خزائنه. لماذا؟ لأن خزائنه كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمحدود إذا أخذ من المحدود نقص، مع 100 ريال أخذت منها 10 صار 20، لكن غير المحدود إذا أخذ من غير المحدود لا ينقص أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الملك الغني الحق هو الذي لا تنقص خزائنه، ومن نقصت خزائنه فليس بملك، إنما هو مالك. مالك، والله مالك الملك ومالك المماليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أنا مالك لثوبي، مالك لسيارتي، مالك لبيتي، لكن الله مالك ومالك ما أملك. ولذلك الله عز وجل مالك في يوم الدين، يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم فيتسكت الخلائق فيجيب نفسه لله الواحد القهار جل جلاله. هذا هو الملك الحق الذي يجب أن نعبده جل جلاله ونقضي أوقاتي كلها إما في الكلام عنه أو في الكلام معه. الكلام عنه الثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله وعن دينه وأوامره ونواهيه وعن كتبه ورسله، والكلام معه أن أدعوه وأتلو كتابه. من أحب أن يكلم الله فليقل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. تجد الله يكلمك في القرآن بأمرين، إما بأخبار وإلا بطلبات. الأخبار أخبار عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أخبار عن خلقه من السماوات والأرض والجنة والنار والمخلوقات الأخرى. الله خالق كل شيء. وإما مطالب يطلب منك أن تفعل كذا وتترك كذا، وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالملك الحق جل جلاله هذا ملكه وهذا سلطانه وهؤلاء خلقه، والله جعل من خلقه في وسط هذا الظرف الكبير هذا الإنسان، ويريد من هذا الإنسان أن يتبع الرسل، لأن أفضل المخلوقات هم الرسل، أصح المخلوقات مزاجا هم المؤمنون، وأصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء والرسل، وأصح الأنبياء والرسل مزاجا هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأصح أولي العزم مزاجا هم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وصحهم مزاجا هم محمد صلى الله عليه وسلم، وصح الخليلين مزاجا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وجمع الله في صفات الأنبياء صفات العالية، الله جل جلاله رب أنبياء وحلاهم بالأخلاق العالية. منهم من تحلى من يعني عطوا الملك والسلطان كداود وسليمان، ومنهم من يعني حل بالزهد كزكريا ويحيى وغيره من الأنبياء، ومنهم من أعطى الله يعني القوة في الملك وكموسى، وجمع الله جميع صفات الأنبياء في خير في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. يعني الأخلاق العالية حية يتحلى بها النموذج الذي يريد الله أن يكون الناس مثله. فالله عز وجل مثلا في الصلوات الخمس أعطانا هذا الوقت أن نشغله بالصلاة، فالله يريد منا أن نكون نصلي أمام الله في كل وقت ونتعبد لله بكل جارحة من جوارحنا، حتى تكون حياتنا خارج الصلاة كما هي داخل الصلاة. كذلك الله عز وجل أرسل الرسل واصطفاهم واجتباهم واختارهم وعلمهم ثم أرسلهم إلى البشر بالأقوال التي يحبها والأفعال التي يحبها والأخلاق التي يحبها. فالله جمع الصفات العالية في الأنبياء ثم جمعها فرق الصفات العالية في الأنبياء. 124 ألف نبي الرسل منهم 313، هؤلاء كل الصفات والأخلاق العالية التي فيهم الله فرقها فيهم ثم جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. جمع في سيد الأنبياء، ولهذا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا تكون شر أمة. كنتم خير أمة في الإيمان، في التوحيد، في اليقين، في الأعمال الصالحة، في البر، في الإحسان، في الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كما اجتهد الأنبياء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا نكون شر أمة ولا نكون أسوأ أمة، كنتم خير أمة. ثم قال: هو اجتباكم، اختاركم من بين الأمم كما اختار الأنبياء من بين البشر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. التكاليف الشرعية دون الطاقة البشرية، جميع التكاليف الشرعية، صوم شهر في السنة، صلوات ساعة في اليوم، الزكاة 2.5% اللي من عنده مال، الحج في العمر مرة، وقت قليل. الله يكلف بالعمل القليل ويعطي الجزيل، العطاء الجزيل. لماذا؟ لأن عطاء المخلوق على قدر المخلوق، على قدر طاقته، لكن عطاء الله على قدر شأنه. ولهذا أول عطاء أن الحسن بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلى هذا الحد، هذا حد يدخل في الموازين. لكن ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا أمر بخيل عنده جل جلاله، يعطي بحسب ما يعلم من العدل من الخضوع والخشوع والذل والانكسار بين يديه، يؤتي من لدنه أجرا عظيما جل جلاله. فطاعتنا وعباداتنا قافرة عن حقه جل جلاله. فقولنا الله أكبر عند الدخول في الصلاة إقرارا للملك الحق جل جلاله بالكبرياء، وإقرارا من أنفسنا بالذلة للملك الحق جل جلاله والمسكنة بين يديه. ثم ينزل الإنسان من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة، فتقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. الكبرياء أعظم شيء، الكبرياء رداءي، والعز إزاري، والعظمة إزاري، والرداء أكبر من الإزار. فتنزل في الركوع أعلى درجات، يعني أعلى درجات، يعني الرفعة للإنسان أن يكون قائما، هو يقول في الصلاة: الله أكبر، الله أكبر. ثم ينزل درجة ويقول: سبحان ربي العظيم. ينتقل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة، فتقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، العظيم بذاته وأسمائه وصفاته، العظيم بأفعاله، العظيم بآياته ومخلوقاته، لتأتي في قلبي عظمة ربي جل جلاله، لأنه ملك عظيم، له ملك عظيم، وكتابه عظيم، وأمره عظيم، وثوابه عظيم جل جلاله. فتأتي في القلب عظمة الرب بعد أن عرفت كبرياءه. ثم تنزل من صفة العظمة إلى صفة العلو، فتقول: سبحان ربي الأعلى في السجود. فأنت في أعلى، يعني وفي أدنى درجات السفل، والله عز وجل في أعلى درجات العلو، تقول: سبحان ربي الأعلى. ربي الكبير وربي العظيم هو العلي الأعلى، علي بذاته وأسمائه وأفعاله، سبحان ربي الأعلى. لأن السجود أكثر تواضعا من الركوع، وأنت في أدنى درجات الذل والخضوع، والله في أعلى درجات الكبرياء والعظمة والعلو. ولهذا الله عز وجل يريد أن نقف بين يديه عبيد، لأنه هو الملك، نقف بين يديه عبيد متذللين له، ونحن حقا عبيد، ونتشرف أن نكون عبيد عبيد. ولهذا العابد يفتخر بسيده، إبراهيم افتخر بربه، قال: ربي الذي يحيي ويميت. ولهذا الله عز وجل سن لنا في الصلاة قراءة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي موجز القرآن، وبقي القرآن تفصيل للفاتحة. في سورة الفاتحة في كل يوم نقرأ أكثر من 40 مرة في الفرائض والنوافل، لأن في سورة الفاتحة خمس من صفات الحق جل جلاله، وهي الله والرب والرحمن والرحيم والمالك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في الفاتحة خمسة من صفات الرب وخمسة من صفات العبد. صفات الرب: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك أو الملك، وأما صفات الأب فهي خمسة: صفة الأب، صفة العبودية، وصفة الاستعانة، وطلب الهداية، وطلب الاستقامة، وطلب النعمة. إياك نعبد واحدة، وإياك نستعين طلب العون، اهدنا طلب الهداية، وطلب الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط طلب النعمة، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا الله أكرمنا بالنعمة، النعمة التي هي الدين، صراط الذين أنعمت عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه واستكبروا عنه، ولا الضالين الذين ضلوا عنه. في الفاتحة من صفات الحق جل جلاله خمسة أسماء: الله الرب الرحمن الرحيم المالك، وخمس من صفات العبد وهي العبودية والاستقامة وطلب الهداية وطلب الاستقامة وطلب النعمة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني فانطبقت تلك الأسماء الخمسة للرب جل جلاله على أحوال العبد الخمسة. كيف هذا؟ كأنه قيل: إياك نعبد لأنك أنت الله المحبوب المألوه، أنت الإله المحبوب، لأنك أنت الإله الذي لك الكبرياء في السماوات والأرض ومنك كل نعمة، فنعبدك لأنك أنت العظيم والكبير، أنت الذي لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنت المنعم بكل نعمة والمتفضل بكل فضل. فنحن نعظم الله ونحب الله. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو الذي من علينا بالنعم المادية والنعم الروحية. إياك نعبد لأنك أنت الله المحبوب المعبود المألوه، وإياك نستعين لأنك أنت الرب الذي يربي عباد، أنت رب العالمين، أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب الإنس ورب الجن ورب الرياح ورب النباتات ورب الحيوانات ورب البحار ورب الجبال. إياك نستعين لأنك أنت الذي تملك القوة، والقوة صفة ذاتية له جل جلاله، كل قوة في كل مخلوق من قوته، الله عنده هو القوي الذي عنده خزائن القوة، والذي أنزل القوة على كل قوي فصار قويا بتقوية الله، ولو رفع عنه القوة لعاد ضعيفا. الشمس هي قوة الإنارة، الله عز وجل يخرق ناموس الشمس بالكسوف، النار هي قوة الإحراق، الله يرفع عنها هذا القانون تكون ضبا وسلاما، البحر في قوة الإغراق، الله عز وجل ينزع عنه هذه القوة فيعود كما فتح الله لموسى صلى الله عليه وسلم. وهكذا الله عز وجل كل صفة من صفاته، صفاته الذاتية له جل جلاله لا بداية لها ولا نهاية، لكن صفات الفعلية يرحم من يشاء ويغفر من يشاء إذا شاء جل جلاله. أما صفات الذاتية كالقوة والعلم والقدرة هذه صفات ذاتية لا وجل جلاله. الله أعطى القوة لكل قوي وأعطى الرزق لكل مرزوق، صفة فعلية، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء جل جلاله. فإذا قلت إياك نعبد، لماذا؟ لأنك أنت الله المألوه المحبوب الذي يحب لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ولنعامه وإحسانه وتفضله على عباده، فكل خير منه، كل نعمة منه جل جلاله. وإياك نستعين لأنك أنت الملك الحق القوي القادر القاهر الوكيل على كل شيء الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أنت الرب، لأنك أنت الرب، رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب الدنيا والآخرة، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل مئة جناح لو مد منها جناح لسد الأفق، إسرافيل ينفخ في الصور نفخة واحدة يموت جميع تموت جميع الخلائق، ينفخ مرة أخرى تحيا الخلائق، هذه قوة نفخته، كيف قوة بدنه؟ جبريل بطرف جناحه وضع خمس قرى من قرى قوم لوط الذي كانوا يفعلون الفاحشة فقلبها عليه، كيف يستعمل جميع جناحه؟ كيف يستعمل عشرة أجنحة؟ كيف لو يستعمل 600 جناح؟ هذه قوة أجنحته، كيف قوة رجليه؟ كيف قوة وعظمة من خلقه الذي أعطاه هذه القوة؟ الجبال فيها قوة، والنار فيها قوة، والماء فيه قوة، والحديد فيه قوة، يعني أشد جنود الله عشرة كما مر معنا، هذه المخلوقات العظيمة الله خلق فيها القوة، فكيف بقوة القوي؟ ها القوي جل جلاله هو الذي خلقني واستضافني من بطن الأم وكمل أعضائي وجوارحي ظاهرا وباطنا، ثم أطلعني إلى هذه الأخذ إلى هذه الدنيا وأمرني بأمرين: تكميل الإيمان وتكميل الأعمال الصالحة. تكميل محبوباته هو يكمل محبوباته يوم القيامة، أمرني ويوم القيامة وفي القبر يستضيفني إما في أوضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفار النار، ويوم القيامة إما يستضيفني في دار الكرامة أو في دار الإهانة يوم القيامة، في دار القرار في الجنة أو النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه حياة الإسلام، يجب علينا أن نفهم من الحق وماذا يريد الحق مني وماذا أريد أنا من الحق، وكيف أتعرف على الحق، وكيف أعمل بأمره الحق، وكيف أنال ثواب الحق جل جلاله. الله عز وجل يريد منا أن نجلس في موائد الإيمان حتى نتعلم هذه الأمور ليزداد الإيمان ثم تزيد الأعمال، كما التجار يعملون في الأسواق لتزيد أموالهم ثم تزيد أشياءهم، كذلك نحن نجتهد على الإيمان حتى يزيد، وإذا زاد الإيمان جاءت الطاعات ثم تنوعت الطاعات ثم صلحت الحياة ثم جاء رضوان الله عز وجل، ثم زاد هذا الرضا علينا عند الموت، ثم زاد في القبر، ثم زاد في الجنة حيث يقبل النعيم. فمجالس الإيمان يزيد الإيمان، مجالس الغفلة ينقص مؤشر الإيمان، فتأتي المعاصي ثم تتنوع المعاصي ثم تفسد الأحوال ثم يأتي سخط الله، ثم يزداد الإنسان شقاء في حياته، ثم يزداد شقاءه عند موته، ثم يزداد شقاءه في قبره، ثم يبلغ كمال الشقاء في نار جهنم حيث الخلود الأبدي والشقاء الأبدي والعذاب الأبدي، العذاب المهين والعذاب المقيم والعذاب الأليم والعذاب العظيم. هذه أنواع الولع صفات العذاب يوم القيامة، والعذاب على قدر المعلم، إذا عذب الله فكيف يكون عذابه؟ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لابد أن نعرف هذه المسائل حتى نقف بين يدي الله في الصلاة بالأدب. مثالنا قيل: إياك نعبد لأنك أنت الله، وإياك نستعين لأنك أنت الرب، لا رب لنا سواك، اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الهادي، أنت الرحمن، لأنك أنت الرحمن، أنا طلبت منه أن يهديني الصراط المستقيم لأن الرحمن الذي أرحم بي من نفسي وأرحم بالإنسان من الأم الشفيقة بولدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله عز وجل يبين لنا أنه الرحمن الرحيم حتى نرغب في الاستغفار، نرغب في الطاعة، نرغب في الإقبال عليه جل جلاله. اهدنا الصراط المستقيم، اطلب هذا الطلب اعظم سؤال في القران، هذا هو اهدنا الصراط المستقيم، لانك انت الرحمن الذي رحمتنا بالعطاء المادي، بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بهذه الارض المستقره، باللباس، بالسكن، انت الرحمن الرحيم. ارزقنا الاستقامه على الدين لانك انت الرحيم، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فتح لنا ابواب الخير وابواب الرحمه وابواب العطاء. بس يريد منا أن نخطو خطوة، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وافض علينا تجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين، أنت مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. استضفتنا في هذه الدنيا وأعطيتنا النعم المادية التي ننعم بها، وأعطيتنا هذا الدين حتى نكثر بالأجور حتى نلقاك يوم القيامة بالأخلاق العالية بالأعمال الصالحة، هناك إن مكتفين في جنة ونار في مقعد صدق عند ملك مختلف. فالله عز وجل يريد منا هذه المسائل، أن نستشعر هذه الأمور، نستشعر هذه الأمور ولا نعتدي على حق الله عز وجل. حق الله عز وجل هو ملك الحق، له ملك السماوات والأرض جل جلاله، وأعظم الاعتداء على حق الحق جل جلاله الاعتداء على سلطانه في التشريع، فنشرع خلاف شرع الله ونتبع غير شرع الله ونقرأ غير كتاب الله ونقضي أوقاتنا في غير ما يرضي الله عز وجل، هذا من أعظم من الاعتداء، أن نتبع غير من هدي الله ونتبع هوانا، نعرض عن الهدى ونتبع الهوى. فلا بد أولا من معرفة الحق جل جلاله، لأن معرفته من أعظم العلوم وأشرفها وأنفسها، ومن عرف الله عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله لم يعرف شيء. وبإثارة الحق في الاعتقاد والقول والعمل ينال الإنسان شرف الدنيا والآخرة، يكون في الدنيا خليفة في الأرض. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن جسدي وأمن روحي وأمن سياسي وأمن اقتصادي. لله قريش إلافهم برحية الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أم اقتصادي، وأمنهم من خوف أم إنسان. ولا سعادة للإنسان لأن يكون في هذه الدنيا مهتدي ومؤمن، وأن يكون خليفة في الأرض، خليفة يمتثل أوامر ربه وجميع المخلوقات التي دون تخدمه، وهو عليه أن يطيع الله فيما أعطاه من نعم في بدنه أو فيما حوله، لأنه خليفة في الأرض. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، الله عز وجل جعل قال الله عز وجل الملك جعل في الأرض خليفة، هو أنت هذا الخليفة، أنت هذا الخليفة الذي ينفذ أوامر من استخلفه لمدة معينة في هذا الكون. الله عز وجل خلق الإنسان وهداه واشتراه، خلق هذا الإنسان وعرض عليه الحق، فالذي قابل هذا الحق قبل الخلافة في الأرض وصار منها مسلمين، والذي رفضها رفض هذه الخلافة وصار من المفسدين الذين يركعون للشهوات ويكون كالحيوانات حيث لا أمر ولا نهي ولا طاعة ولا معصية، يتشبهون بالسباع ويتشبهون بالحيوانات ويتشبهون بالشياطين. والله يريد إعمار هذا الكون لا إفساد في الكون، هو استعمرنا في هذا الكون لنعمره بطاعته. ويوم القيامة ينال الإنسان هذا الشرف بدخول الجنة ورضوان الرحمن والنجاة من النار، وباتباع من أمر بالحق تنال معرفته، تعرف الله عز وجل. كيف تعرف الحق؟ ننظر في الآيات الكونية وننظر في الآيات الشرعية حتى يأتي في قلوب الثالث في قلوبنا معرفة الله، فإذا عرفناه اعتقدناه إلها وربا ومالكا وعرفنا أسماء وصفات توجهنا إليه، فحتى تنتهي قلوبنا في الإيمان لابد أن ندرس مواد الإيمان، حتى أجسادنا تصح لابد ندرس على مواد الطعام والشراب الطيب، ونأكل بإذن الخالق ونستعين بإذن الخالق وبسم الله. وحتى تمتلئ قلوبنا بالإيمان لابد من معرفة سبعة أمور: أن نعرف الله ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلوب، مغذيات القلوب تتغذى بالإيمان، مغذيات العقول جميع المعلومات التي يتعلمها الإنسان من صناعة وتجارة وزراعة وطب وهندسة وغيره. العلوم التي تختص بالقلوب التي ينظر الله عز وجل إليها سبعة: معرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه المائدة الإيمانية لابد كل يوم أن يأخذ هذه الوجبة حتى يترقى من مزاد سمعنا وعصينا إلى مزاد سمعنا وعصينا، يترقى من الشهوات الحيوانية إلى تنفيذ الأوامر الملكية، يتجاوز الدنيا إلى الآخرة، يخترق المخلوق إلى الخالق، ويخترق الصور إلى المصور، ويتقدم إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ويترك تنمية الأموال والأشياء، يأخذ من الدنيا بقدر حاجته ويعطي للدنيا ويعطي للدين بقدر طاقته. وليس هذا مانع من الكسب، لأن الكسب لابد أن الإنسان يكسب، ولكن قد فرغ الله من أمر الكسب، فرغ الله لكل مخلوق رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فرغ الله للخلق من خمسة أشياء: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن نحن في دار الأسباب لابد أن نفعل الأسباب، لكن نفعلها ونتوكل إلا على الله. فالله قد قسم الأرزاق كما قسم الأرزاق، قسم الأرزاق كما قسم يعني الأجال والأعمار وجميع الخلائق. الله خلق القلم وقال له اكتب قلم اكتب قلم اكتب ما هو كي لأن تقوم الساعة. هذا هو مالك الحق، هذا هذه معرفته وهذا أمره وهذا دينه وهذا كتابه، هو الذي يأمر بالقسط ويحب أهله، واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فتبارك الله رب العالمين الذي ما من شيء خلقه إلا وهو موزون بميزان العدل والقسط. خلق جميع الخلائق، إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر في الكمية وقدر في النوعية وقدر في الشكل واللون والطعم. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو موزون بميزان العدل والقسط. وتعالى الله عن الإهمال والمجازفة، وتنزه الله عن الحيف والجور، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. واعلم أن كل شيء في خزائن الحق سبحانه موزون بقدر في نوعيته وكميته ومكانه وزمانه، فسبحان رب المكان ورب الزمان. فكل حدث لا بد له من مكان ومن زمان، كل حدث في الكون لا بد له من مكان ومن زمان. يعني كل حدث من صلاة أو صيام أو أي عمل لا بد له من مكان ومكان الآن، ولا بد له من زمان وهو الزمان، هذه الساعة التي نحن فيها الآن. الآن الله عز وجل يرانا وهو أول السامعين لنا، يرانا كل في مكانه، يتكلم أحدنا ويسمع غيره. الله يحب السامع يحب المتكلم، ويحفظ لهذا المجلس من حضر، يحفظ لأنه يعلم بالمكان ويعلم بالزمان ويعلم من بالمكان والزمان جل جلاله. فهو خالق الظرف وخالق المظروف، ويعلم ما في الظرف من الكلام والأقوال والأعمال. هو الحق جل جلاله، وكل شيء خزائنه عنده، وإن شيء لا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء له وقت، نقل له وقت، ورزق له وقت، والنهار له وقت، والليل له وقت، وكل شيء عند خزائنه عند الله، خزائن الحبوب والثمار، خزائن المعادن، خزائن الليل والنهار، خزائن يعني الأمن والخوف، خزائن العطاء، كل شيء خزائنه عند الله، خزائن الكلام، خزائن الأقوال، كل شيء خزائنه عند الله، ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو الحق جل جلاله، وقوله الحق هو الحق جل جلاله، وقوله الحق، وفعله الحق، ودينه الحق. هو الحق جل جلاله، وقوله الحق، كلامه الحق، القرآن حق جل جلاله، هذا الحق كلامه جل جلاله. هو الحق وقوله الحق وفعله الحق ودينه الحق، يبسط ويقبض ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويقدم ويؤخر ويكرم ويهين ويحيي ويميت ويهدي ويغل ويعافي ويبتلي، في كل أقل من ثانية تنزل على الخلائق مليارات الأوامر الملكية بالحياة والموت والعزة والذلة والعطاء والمنع والرفع والخفض والتقديم والتأخير والإكرام والإهانة والإحياء والممات، في كل ثانية تنزل مليارات الأوامر على الخلائق. فإذا نزلت الأوامر الملكية من الملك على المماليك على هذا الإنسان، فإن أطاع هذا الإنسان واستقبل الأوامر الملكية الشرعية من ربه سعد هذا الإنسان في الدنيا، ثم ازداد سعادة كما قلنا عند الموت، ثم ازداد في القبر، ثم بلغت سعادته في الجنة. وإن رفض هذا الإنسان الأوامر الملكية شقي في الدنيا، ثم ازداد شقاؤه عند الموت، ثم ازداد شقاؤه في القبر، ثم ازداد شقاؤه في نار جهنم، كما ننظر في حال العالم اليوم. كل من أعرض عن ذكر الله وعن دين الله، ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عشقا وانكاع. الله عز وجل بعد أن تكلمنا على اسمه الحق جل جلاله، يجب علينا بعد هذه المعرفة أن يأتي العمل. إذا عرفت أن الله هو الكريم لابد أن أكون في الصف الأول في الكرم، إذا عرفت أن الله هو العفو لابد أن تكون الصف الأول في العفو، وهكذا في جميع الأسماء والصفات. فلابد علينا في هذا الباب وفي هذا الاسم العظيم أن نعرف الحق ونعمل بالحق وندعو إلى الحق ونتعلم الحق ونترقى في الحق. خمسة أمور: لابد أن نعرف الحق جل جلاله، وأن نتعلم الحق الذي أنزله في كتابه وأرسل به رسوله، وأن نعمل بالحق، وأن نثبت على الحق، وأن ننشر الحق. خمسة أمور: نعرف الحق بأسمائه وصفاته، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر من ذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ونتعلم الحق: كن ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. نتعلم الحق ونعلم الحق ونثبت على الحق. إذا جاءت عواصف الباطل لا نلتفت إليها، فإن الحق كالشمس إذا جاء بدد الظلمة، وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ذهبا. ونترقى في معرفة الحق، نترقى في معرفة الله بأسمائه وصفاته، نترقى في معرفة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نترقى في معرفة الحلال والحرام، نترقى في معرفة الأوامر والنواهي. فكلما ازددنا معرفة ازددنا، كلما ازددنا معرفة بالله ازددنا إيمانا، كلما ازددنا معرفة ازددنا طاعة، ونوعنا الطاعات لا جلالة. ثم نشر الحق كما الله نشر النور في العالم بواسطة الشمس، كذلك نحن ننشر الحق في العالم، نصبغ البشرية صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فنتعلم الحق ونعرف الحق جل جلاله أولا، ربنا جل جلاله هو الحق، ونتعلم الحق الذي أنزله، ونعمل بالحق، ونثبت على الحق، وندعو إلى الحق. هذه كلها مطالب موجودة في القرآن. ونحن الآن عرفنا الحق جل جلاله بأسمائه وصفاته، وإذا عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته فما هو واجبنا؟ فلابد من يعني اللسان يتفكر وكل عبودية مع كل اسم من أسماء الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا أن نعرف الحق العظيم الذي خلق به كل شيء وقام به كل شيء ونفذ به حكمه وتدبيره وعدله وإحسانه وفضله ورحمته. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق السماوات والأرض، هذا الخلق المحكم المتقن، ليل ونهار، سماء وأرض، شمس وقمر ونجوم وجبال وبحار وأنهار، كلها تسبح بحمد ربها وتخضع لوحدانيته وتعطي عطاء ويأخذ منها منافع بالحق. أضل الله وهدى، وبه أمر ونهى، وبه أبعد واصطفى، وبه ابتلى وعافى، وبه أمات وأحيا، وبه خذل ونصر. الله ينصر أولياء أتباع الحق ويخذل أعداء، وبه حمد نفسه، إن هو الحق المعبود بحق، الرب بحق، الخالق الرازق. وبه أظهر كمال قدرته وعلمه في ملكه وملكوته. الملك هو هذا المشاهد، والملكوت هو عالم الغيب. الله الذي خلق سبع سماوات، الله يخبرنا، كل إنسان يفتخر أنه اخترع كذا وكذا، ويظهر في الجرائد والمجلات والإذاعات أجهزة يعني الإعلام أن فلان اخترع كذا وكتب له براءة اختراع. الله عز وجل هو الخلق هذا الكون، وبين لنا أنه خلق كل شيء وبيده كل شيء، والذي له أوامر التحريك والتدبير والتصريف والخلق، وكل شيء بيده، وله الخلق والأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش. الله يبين لنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله يبين لنا، يمدح نفسه ويثني على نفسه ويبين أنه خالق كل شيء، لأنه هو الملك الحق، وبالحق أنزل الكتاب جل جلاله، فهو الحق الذي أنزل الكتاب بالحق. فالله يريد أن نتفكر لنعلم أن خالق هذا الكون هو ملك حق قادر على كل شيء جيد كل شيء عليم كل شيء لا يزيده شيء وأنه حق وماذا بعد الحق إلا الضلال. فعلي أن أتصل بالحق عن طريق دين الحق واتباع رسوله الحق صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت الملك الحق بأسمائه وصفاته فأعلم أنك عبده وللملك على عبيده حقوق كثيرة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتليق بجلاله وعظمته. فالله لا يحتاج إلى عباده بل أنا أحتاج إلى عبادة الله لأنه الرازق ونحتاج إلى رزق وهو العفو ونحتاج إلى العفو وهو المؤمن ونحتاج إلى الآمن. له حقوق كثيرة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتليق بجلاله وعظمته. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. واعلم أن حق الله سبحانه لازم لك أيها العبد في ظاهرك وباطنك وفي أولك وآخرك. فهو الذي خلقك وصورك وأحسن التصوير وأنشأك ورباك بنعمه المادية والروحية وهداك إلى الصراط المستقيم وحفظك من الآفات. نعمه عليك سابقة ظاهرة وباطنة وفي جميع أمورك وأحوالك شائعة. نعمه عليك سابقة ظاهرة وباطنة وفي جميع أمورك وأحوالك شائعة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فما الواجب على العبد؟ الواجب على العبد أن يخلف العبادة للحق جل جلاله. فالعبادة أعظم حقوق الله على عباده أعظم توحيد أعظم حقوق الله على عباده. فاعبده وحده لا شريك له واجتنب عباده ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سخطه لعلكم تتقون النار لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد قلنا من قبل أن الناس رجلان إما عابد لله أو عابد لعبد الله من الأنداد من الأشجار والأحجار والأشخاص. فالإنسان من يكون عابد لله أو عابد لعبد الله. فليعبد عبد الله هو التوم لاتبعه وهذا أضل خلق الله. أما من يعبد الله عز وجل فهذا هو الذي عرف وهو الذي نجى بنفسه. وحق الله علينا في كل نعمة زاد بها علينا واجب فنطعه ونعبده ولا تشغلنا نعمه علينا عن عبادته وطاعته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول أي إنسان ما غرك بربك الكريم غرك حلمه عليك وصبره على معاصيك لا أحد أصبر على الأذى من الله يأمونه بالصاحب والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. الله عز وجل حليم وحلمه لا نهاية له. هو الذي خلق الحلم في كل حليم فصار حليما ولو رفع عنه الحلم لعاد فيه هم. وأعلم أن لله الحمد وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقك في أحسن تقويم ومدك بالأقوال وهداك للإسلام وأذن لك بذكره وسمح أو سمح لك بعبادته وأقامك في طاعته وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما قلنا من قبل في أعمال العبد الخمسة في سورة الفاتحة. هو الذي أذن لك بذكره هو الذي فتح أسباب الإيمان فأمنت هو الذي سمح لك بعبادته ومناجاته هو الذي أقامك في طاعته هو الذي أعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته هو الذي ضاعف لك الأجر هو الذي حبب إليك الدين هو الذي عانك على الطاعة، هو الذي ضاعف لك الأجر، هو الذي أعطاك الوقت لتعبد الله فيه والمكان لتعبد الله فيه واللسان لتذكر الله فيه والجوارح لتتعبد بها. لماذا؟ لتنال بذلك المزيد من فضله وإحسانه جل جلاله، وتسعد بالرضوان والقرب منه. فلله المنة والفضل أولا وآخرا، له المنة علينا قبل أن يخلقنا، كن عدما فوجدنا الله، هو الذي أمر المعدوم أن يكون موجود، وهو الذي يعدم الموجود إذا شاء جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت. يمنون عليك أن أسلموا، قالوا أمنا يا محمد بن غسد، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله من عليها، يمن علينا بالهداية إليه، هداية لمعرفة ما يحبه يا الله، أولا بالهداية إليه. والله عز وجل أعطى العقول ولا أسمع ولا أبصى، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ثم قال وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالفطرة البشرية موجودة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الفطرة البشرية، بقي يعني هذا العهد الأول، العهد الذي أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، هذا العهد الأول، عهد الفطرة. والعهد الثاني عهد عقلي، تعرف به من خلال الآيات الكونية والآيات القرآنية أن ربك واحد لا أحد في الخلق والرزق والنحية والإماتة، وأنه هو الإله المحبوب المعبود، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره الظلم أقبح القبائح، وأعظم الظلم هو الشرك، لأن الشرك وضع التوحيد في غير موضعه وصرفه لغير مستحقه. الشرك ظلم عظيم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه وصرفه لغير مستحقه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه. شياطين اجتاحت بني آدم فطردتهم عن التوحيد بسبب الغفلة، ولهذا الله يرسل الرسول كلما عرضت الأمة عن الدين. أولا الأمور ثلاثة، أمور الهداية ثلاثة. الأمر الأول الإنسان يتفكر بعقله وينظر في ملكوت السماوات والأرض، ثم يهتدي إلى أن ربه ملك حق يستحق العبادة وحده لا شريك له، ثم يطيعه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إذا ضعف هذا الواجع الله يقدر له من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم إذا لم يكن هذا ولا هذا، فالله عز وجل يعني لا يرضى أن يصم الشر في البشرية. الله أصلح الكون ويريد أن يعم ظلم الفساد في الكون، فالله يرسل الرسول كلما طم الشر وعم الفساد، الله يرسل الرسول. بعثة الرسل انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نحن بقي لنا هذا الأمر، بقي الوزع الديني من النفس والوزع الاجتماعي من الغير، والعقل من الإنسان في خصه، هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا وزع النفس، وتوصل بالحق وتوصل بالصبر هذا وزع الغير. وبقيت في هذه الأمة التي هي خير كنتم خير أمة الوازع النفسي والوازع الاجتماعي الذي يدفعك إلى الخير وينقلك من الفساد إلى الصلاة ومن المعاصي والطاعة. فلا نمنع الله أن نسمع ما أسلمنا، بل كل معبود من دون الله هو الذي يستفيد من عابده. الأصنام التي تعبد لها سدنة، والسدنة يأخذون الأموال من الناس. كل معبود من دون الله يأخذ الخير ممن يعبده، والله عز وجل هو المعبود بحق، وهذا العبد هو الذي يأخذ الأجر والخير من ربه. الله لا يستفيد من عبادتنا شيء، بل نحن المستفيدون. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، غني عن السماوات والأرض والعرش والكرسي والإنس والجن والملائكة، غني بذاته جل جلاله، هو الغني الذي لا تنقص خزائنه، ليس بحاجة إلى طاعة الطاغين ولا تضره معصية العاصين. فنحن لله عز وجل أن جعلنا مسلمين، جعلنا مؤمنين، هذه نعمة كبيرة. الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف الحق ونعمل بالحق وأن ندعو إلى الحق، والذي يدخل في الميزان يوم القيامة هو الحق، والذي يخف فيه هو الباطل. فثقل ميزانك بالإيمان والطاعات، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غيرات الجنة. فلنثقل موازيننا بالأعمال الصالحة ونتخلق الأخلاق الحسنة مع ربنا بالتوحيد والإيمان وحسن الطاعة والانقياد والخضوع والخشوع له، ومع غيره بأحسن الأخلاق، أن تصل من قطعت وتعفو عن من ظلمت وتحسن إلى من أساء إليك. ف تعفو عن مع الخلق، تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك. فثقل ميزانك بالإيمان، والإيمان درجات، إيمان مطلوب وإيمان موجود وإيمان مفقود. الإيمان المفقود لابد أن أجتهد عليه حتى يأتي عندي. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، إيمان مفقود. أكثر الخلق عنده الإيمان بالله، لكن بقية أركان الإيمان لا تكون عنده. إيمان مفقود وإيمان موجود. الإيمان الموجود هذا لابد من ترقيته حتى يكون هو الإيمان المطلوب الذي يحرك للطاعات ويجنب الإنسان المعاصي، يجعل الإنسان يسير على هدى ربه ولا يسير على هوى نفسه. هذا هو الإيمان المطلوب الذي يحرك النفوس للطاعات ويبعدها عن المعاصي. فحرك ثقل ميزانك بالإيمان والطاعات، وإلا خف بضد ذلك من المعاصي والسيئات. متى؟ يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يأتي العامل لقطة وهو يعمل العمل، وهو يرمي الجمرات، وهو يقبل الحجر الأسود، وهو يطوف بالبيت، وهو يضحك، وهو يبكي، وهو صائم، وهو قائم، وهو يستمع الدرس، وهو يعلم كتاب الله. يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان له مثل هذه الدنيا عشر مرات. هذا هو الملك الحق الذي يجب أن نعبده وحده لا شريك له، ولا نضيع ثانية واحدة إلا في طاعته، استماعا لكلامه وعملا بشرعه وحمدا لنعمه واستغفارا من ذنوبنا وصبرا على ما يأتينا من البلائع. والإنسان يتفقد نفسه ويقيم ميزانه في هذه الدنيا ويعطي القسط من نفسه لربه، فهو أهل أن يعبد وأن يطاع ويوفي قسطه وحقه حسب طاقته، ويجد ذلك كله عائد عليه. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله حق جهاده، جهد على النفس وجهد على الغير. جهد على النفس في الأمور الخمسة، في الطاعات التي نفعلها والمعاصي التي نمتنفها والنعم التي نشكر عليها ونحملها على طاعة الله ونجنبها معصية الله ونصبر على أقدار الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، الله يريد أحسن شيء، أحسن شيء العمل الصالح. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قول للناس حسنا وجاهدوا في الله حق جهاده. هو سباكم، من عليكم بأن اختاركم وجعلكم مسلمين، نقلكم من الظلمات إلى النور بفضله. ما جاء من الطاعات فبفضله، وما جاء من المعاصي فبسبب سوء اختياره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن النفس اختارت. إن الخلق هذا الإنسان مختار، اختار الإيمان أو الكفر أو الطاعات أو المعاصي. كيف تباكم مات عليكم في الدين من حرج؟ ملة أبيكم إبراهيم، ملة إبراهيم هي التضحية، تضحية بالوقت وبالمال وبالنفس وبالشهوات. هو ضحى بنفسه فأنجاه الله من النار، وضحى ببيته فالله أعطاه أحسن بيت مكة، وضحى بولده فالله أخرج من ولده أحسن ولد وأفضل ولد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من نسل إسماعيل، وضحى بماله لأن بيته كان يستقبل فيه الضيفان، فالله عز وجل أعطاه بأن جعله أب للبشرية كلها بعده. فهو أب البشرية الثالث، أب البشرية الأول آدم، ثم الثاني نوح، ثم الثالث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم بهذه التضحيات الله أعطاه فورا مقابلها، ضحى بنفسه فألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار وجعل بردا وسلاما عليه، خرق قانون الشمس. وضحى بالبلد الشام والعراق، فالله أعطاه أحسن بلد وهو مكة بيت العتيق، وقام ببناء أفضل بيت على وجه الأرض. وضحى بأم الولد صارت أم العرب هاجر، وضحى بالولد فالله أعطاه أفضل ولد، أحيا له إبراهيم، أحيا له إسماعيل، وأعطاه إسحاق، وأخرج من نسل إسماعيل محمد سيد العرب والعجم. فمن ضحى لدين الله بصدق الله لا يؤخر النتيجة، يعطيه فورا النصرة، لأن الله كريم. والكريم من البشر من إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. الله عز وجل أعظم وأولى بهذه الصفات، كريم لا يرد سائلا أبدا، لا يرد سائل أبدا، لأن الذي يرد السائل هو العادي والبخيل، لكن الله غني وقادر على كل شيء. يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع النداءات، جميع الاستغاثات في البر والبحر والجو في السماء وفي الأرض، يسمع جميع الخلائق ويعطيهم جميعا ويجيب أسئلتهم جميعا، كما يرزقهم في وقت واحد، يسمع دعاهم في وقت واحد ويسمع كلامهم في وقت واحد ويعطيهم في وقت واحد.